الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أن ناسا من اليهود قالوا: لو نزلت هذه الآية فينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر: أية آية؟ فقال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: إني لا أعلم أي مكان أنزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة. والشاهد من هذا الحديث ذكر أن نزول هذه الآية كان والنبي صلى الله عليه وسلم واقف بعرفة، وهذا كان في حجة الوداع، فإنه لم يحج بعد أن هاجر إلا حجة واحدة. وقوله أن ناسا من اليهود جاء في بعض الروايات في الصحيح أيضا في البخاري وغيره أن رجلا من اليهود، وقد جاء في روايات خارج الصحيح أن هذا الرجل هو كعب الأحبار، هو الذي قال لعمر ذلك. وكعب أسلم في زمن عمر، فمحتمل أنه قال هذا الكلام لعمر قبل أن يسلم، فأجابه عمر بهذا الجواب: إني لا أعلم أي مكان أنزلت. وتضمن هذا الجواب أمرين: الأمر الأول أن هذا اليوم الذي نزلت فيه هو عيد للمسلمين، فكأنه يقول له: قولك لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، فقل له: هذا اليوم قد صار عيدا للمسلمين، ولكن بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في حديث عقبة بن عامر قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. فهو عيد مكاني يجتمع فيه الناس في ذلك المكان كل عام. الأمر الثاني مما تضمنه جواب عمر له أن أعياد المسلمين ليست تابعة لأهوائهم، وأن كل نعمة استجدت لهم يتخذون ذلك اليوم عيدا. فكأنه قال له: أنا أعلم هذا المكان الذي نزلت فيه، ومع ذلك لا نتخذه عيدا إلا إذا ورد في الشرع أنه عيد. وهذه الآية فيها تمام النعمة على المسلمين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فبهذه الآية تمت النعمة وكمل الدين، وقد كان فيها هذه الآية فرح للمسلمين، وكان فيها من جانب آخر حزن لهم. فرحوا أن الدين تم، أن النعمة تمت وأن الدين اكتمل، وحزنوا أنه إذا اكتمل لم يبقى بعد الكمال إلا النقصان. قد جاء عن عمر رضي الله عنه أنه حين نزلت هذه الآية قال: كنا في زيادة، أما إذا تم واكتمل فليس بعد الكمال إلا النقص. لأن الناس سيقصرون، سيضيعون أمورا من أمور الدين، سيحدثون فيه إحداثات ليست منه. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الأسود محمد ابن عبد الرحمن ابن نوفل الذي كان يلقب بيتيم عروة، عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من أهل بعمره، ومنا من أهل بحجه، ومنا من أهل بحج وعمره. وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحل حتى يوم النحر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك وقال: مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، أي فيه زيادة في حجة الوداع وهو الشاهد للباب. حدثنا إسماعيل قال: حدثنا مالك مثله. إذن هذه متابعات روا عن مالك ثلاثة: عبد الله بن مسلم وعبد الله بن يوسف وإسماعيل. وزادوا عبد الله بن يوسف وإسماعيل بن أبي أويس زادوا في حجة الوداع، فيكون هذا هو الشاهد للباب. قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من أهل بعمره، ومنا من أهل بحجه، ومنا من أهل بحج وعمره. وحديث عائشة هذا من أحسن الأحاديث التي فصلت إهلال الناس وبماذا أحرموا، وهو يبين قول من قال: خرجنا لا نعرف إلا الحج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أناسا أن يهلوا بعمره، ومنهم من أهل بالحج مفردا، ومنهم من جمع بين الحج والعمره. قالت عائشة: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، أي في أول الأمر، وإلا فإنه قد أدخل الحج على العمرة، أو أدخل العمرة على الحج وصار قارنا. فقال عائشة: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. قال أهل العلم: معنى قول عائشة أي أنها أخبرت عما كان النبي صلى الله عليه وسلم عازما عليه، عما أراده النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، ثم أتاه جبريل وهو في الوادي المبارك وادي العقيق، فقال له: قل حجه في عمره، وفي بعض الألفاظ قل عمره في حجه، صل بهذا الوادي المبارك وقل حجه في عمره. فكان إحرام النبي صلى الله عليه وسلم قارنا، ليس مفردا. ومعنى كلام عائشة هذا كما سبق، أي هذا كان ما أراده في أول الأمر أو عزم عليه، فهي أخبرت عما كان في أول الأمر. فلما قارب الميقات وصار في الوادي المبارك وادي العقيق، قال له جبريل: قل عمره في حجه، أو حجه في عمره. قالت فأما من أهل بالحج أي مفردا أو جمع بين الحج والعمرة قارنا فلم يحل حتى يوم النحر. أي وأما الذين أهلوا بعمرة فإنهم اعتمروا وحلوا. وبقوا على إحلالهم حتى كان يوم التروية أحرموا بالحج. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم هو ابن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت، فقلت يا رسول الله بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت أفأتصدق بشطره؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالى يتكففون الناس، ولست تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. قلت يا رسول الله أأخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم امضِ لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة، رثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توفي بمكة. والشاهد من هذا الحديث ذكر حجة الوداع وقول سعد رضي الله عنه عادني النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وكان سعد قد قدم مع النبي صلى الله عليه وسلم للحج، وكان قد هاجر من مكة فمرض وخشي أن يموت بمكة البلد الذي هاجر منه. فبشر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يموت بمكة. قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت، أي قاربت الموت منه مرض شديد، كدت أن أموت. فقلت يا رسول الله بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة. وهذا كان في ذلك الحين ليس له إلا بنت واحدة وهي عائشة بنت سعد، ثم بعد ذلك رزقه الله أولادا وعمر زمنا طويلا، عمر بعد ذلك وتولى خلافة الكوفة في زمن عمر، وفتح الله على يديه فارس بمعركة القادسية، كسر الله به كسرى، وكان هو قائد ذلك الجيش فأبقاه الله. ولكن في ذلك الحين كان ليس له إلا هذه البنت، ثم رزق بأولاد ومنهم عامر بن سعد الذي روى عنه هذا الحديث. فأراد يتصدق، ثلث المال قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا. أتصدق بشطره؟ قال لا. بثلثه؟ قال الثلث والثلث كثير. ثم بين له السبب، أن ترك ورثته أغنياء خير من أن يتركهم عالة فقراء يحتاجون إلى الناس. وهذا الحديث تضمن فوائد ومسائل كثيرة جدا. من هذه الفوائد شرعية عيادة المريض وتواضع النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأصحابه، يعودهم ويتفقدهم. وأيضا في هذا الحديث أن الصالحين يبتلون بلاء شديدا، وسعد هو راوي حديث يبتلى المرء على قدر دينه، فابتلي بلاء شديدا ومرضا اشتد عليه حتى أشرف منه على الموت. وفي هذا الحديث أنه يجوز للمريض أن يتصدق بالثلث وأقل من الثلث، وأما أكثر من ذلك فليس له بالثلث وأقل من الثلث. واستحب كثير من العلماء أنه إذا تصدق يتصدق بأقل من الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير، حتى قال ابن عباس وددت أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير. وفي هذا أيضا أن الإنسان يحتسب فيما ينفق على من يلي أمره وفيما يترك لهم بعد موته، سواء ما ترك لهم من مال أو ما ترك لهم من سكن يسكنونه أو ما ترك لهم من شيء ينتفعون به، يحتسب الأجر فيه عند الله، وأنه سبب في إعفافهم عن الناس. وبقي في الباب عدة أحاديث ستأتي إن شاء الله. أخ يقول ما معنى التمتع؟ التمتع أن يعتمر في أشهر الحج ثم يتحلل، فإذا جاء يوم التروية أحرم بالحج، فيصير بين عمرته وبين حجه متمتعا، لأن الذي يكون مفردا أو قارنا يستمر على إحرامه منذ أن يحرم حتى يتحلل يوم النحر، فلا يتمتع بين عمرته وحجه القارن، وكذلك المفرد لا يتمتع بين إحرامه ويوم النحر. بخلاف المتمتع فإنه يصل مكة يعتمر ثم يتحلل ويبقى متحللا، يحل له كل ما يحل لسائر الناس حتى يوم التروية يحرم بالحج، فهو أريح للحاج، أريح له، وهو أيضا أفضل من حيث النسك، أفضل الأنساك، بل بعض العلماء أوجبه، أرصح ذلك عن ابن عباس أنه كان يفتي بوجوب التمتع، واختاره بعض الأئمة. والصحيح هو جواز كل الأنساك وأفضلها التمتع. أخوني يقول الذي يكبر في السوق بصوت مرتفع يكون عاملا بالسنة؟ نعم هو عامل بالسنة، فإذا مشى في طريقه كبر أو دخل السوق كبر يكون عاملا بالسنة، كما كان السلف يفعلون ذلك. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.